بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وواجباتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وإماما للمتقين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وواجباتها. الواجبات جمع واجب، والضمير عائد إلى الصلاة، أي واجبات الصلاة. وهذا العطف على الأركان، عطف رحمه الله الواجبات على الأركان، أي إذا علمت أحكام الأركان فاعلم أن للواجبات أحكاما، أن هناك أمورا واجبة. إذا علمت أن للصلاة أركانا فاعلم أن للصلاة واجبات. ثم شرع في هذه الواجبات، وهذا كما يسميه العلماء من باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى. والواجبات لها أحكام: الحكم الأول أنه يثاب فاعلها، والثاني يعاقب تاركها، والثالث من تركها متعمدا بطلت صلاته، والرابع أن من ترك هذا الواجب ساهيا فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون منفردا وإماما، أو يكون مأموما. فإن كان منفردا أو كان إماما وجب عليه أن يجبر هذا الواجب بسجود السهو، وأما إذا كان مأموما فإن الإمام يحمل عنه الواجب. وبناء على ذلك اتفقت الأركان والواجبات في كون كل منهما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وانفردت الواجبات بأن تركها نسيانا يجبر بسجود السهو، والأركان إذا تركت نسيانا وجب جبرها بالفعل. فالواجبات تجبر بسجدة السهو، والأركان لا تجبر بل ينبغي فعلها. ثم إن الواجبات يحملها الإمام إذا نسيت أو سهيت أو لم يمكنك فعلها، ولكن الأركان لا يحملها الإمام عنك البتة، بل ينبغي عليك فعلها، وإن لم تفعلها وجب عليك قضاء الركعة كاملة. هذا بالنسبة للفرق بين الواجبات وبين الأركان في الصلاة. وواجباتها أي واجبات الصلاة. نعم.
التكبير غير التحريم.
التكبير أي من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل في الصلاة، التكبير غير التحريمة. التكبير قول الله أكبر، وهذا التكبير يسميه العلماء تكبير بتكبير الانتقال، أي يجب على المصلي أن يكبر عند انتقاله من ركن إلى ركن. فإذا أراد أن ينتقل من القيام إلى الركوع قال الله أكبر، وإذا أراد أن ينتقل من الرفع بعد رفعه من الركوع إلى السجود قال الله أكبر، وإذا أراد أن ينتقل من سجوده إلى الجلسة بين السجدتين كبر، وإذا أراد أن ينتقل منها إلى السجود كبر، وهكذا. هذا التكبير الذي يقع بين الأركان لكي تنتقل به من ركن إلى ركن يسميه العلماء بتكبيرات الانتقال، يسميها أهل العلم رحمة الله عليهم بتكبيرات الانتقال. هذه التكبيرات واجبة، وقال رحمه الله: التكبير غير التحريم، لأن التحريم المراد بها تكبيرة الإحرام، وهي ركن وليست في مرتبة الواجبات، وإنما هي في مرتبة أكبر وهي مرتبة الركنية. فالتكبير من غير تكبيرة الإحرام واجب. فلو أن إنسانا كان يصلي وحده قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة ثم ركع ونسي أن يكبر، فإنه يجبر بسجود السهو لأنه واجب عليه. فإن تعمد فركع دون أن يكبر قاصدا ترك التكبير بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا. هذا معنى قولهم تكبير غير تكبيرة الإحرام، أي يلزمك إذا صليت فريضة أو نافلة أن تكبر تكبيرة الانتقال، فلا تنتقل من ركن إلى ركن إلا بهذا التكبير. فلو حصل وأن تركت هذا التكبير قاصدا ومتعمدا بطلت صلاتك نفلا أو فرضا. وإن حصل وتركته سهوا نظرنا، فإن كنت منفردا قلنا اجبره بسجدتي السهو قبل السلام لمكان النقص، وإن كنت مع الإمام حمل الإمام عنك هذا السهو لقوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن. كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد في مسنده. فقد دل هذا الحديث على أن الإمام ضامن، والمراد بضمانه ضمان صلاة من وراءه، وذلك بحمل الواجبات دون الأركان كما هو معلوم ومقرر عند العلماء. نعم.
والتسميع.
وهكذا الحكم، لو أن إنسانا بدل أن يكبر للركوع قال سمع الله لمن حمده، فأبدل ذكرا بدل ذكر في الانتقال، أو أراد أن يسجد فقال ربنا ولك الحمد سهوا، فإنه حينئذ يمكنه التدارك إن أمكنه التدارك، وإن لم يمكنه التدارك فإنه لا بد وأن يأتي بسجدة السهو على التفصيل الذي ذكرناه. التسميع الواجب الثاني، التسميع. أما دليل وجوب التكبير فقوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، وهذا أمر وشمل تكبيرة الإحرام وغيرها للإطلاق، ولكن خصت تكبيرة الإحرام بالزيادة لورود النصوص فيها في قوله تحريمها التكبير ونحوها من النصوص التي ذكرنا. ودلت هذه السنة على وجوب التكبير، وبناء على ذلك فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوننا مكبرين يوجب علينا التكبير. قوله رحمه الله والتسميع، أي الواجب الثاني من واجبات الصلاة التسميع، والتسميع تفعيل والمراد به قول المكلف سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. وقيل سمع أي سمع الله، أي على الحقيقة سمع الله عز وجل من حمده أي أثنى عليه سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء. فالتسميع قولك سمع الله لمن حمده، وهي جملة متصلة ببعضها، فلو قال سمع الله لم يجزه، بل لا بد من تمام الذكر فلا ينقص منه ولا يزاد عليه، فلا يقال سمع الجبار الكبير، سمع الله الجبار المتكبر من حمده، فلا تشرع الزيادة ولا يشرع النقص، كأن يقول سمع الله ويسكت، أو يقول سمع الله من ويسكت، أو يقول سمع الله ويسكت، كل هذا لا يجزي، بل لا بد من تمام الجملة، لأنه ذكر توقيفي فوجب البقاء على حده دون زيادة ولا نقصان. والتحميد تفعيل من الحمد، أي قولك ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، كلاهما وارد ومأثور النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد فقد فعلت ما أوجب الله عليك من التحميد. والتحميد يتعلق بالمأموم، والتسميع يتعلق بالمأموم بالإمام وبالمنفرد، فيجمع بين التسميع والتحميد. أما المنفرد فيقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. أما دليل الوجوب فما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستجب لكم. فقولوا فقولوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في معرض التقسيم، وكونه يقوله في معرض التقسيم إنما خص الإمام بالشرط في قوله إذا قال، فدل على فإذا كان التحميد واجبا كان موجبه واجبا، فأصبح التسميع والتحميد كل منهما واجبا من واجبات الصلاة، فلا بد من قول المكلف سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إن كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما اقتصر على قوله ربنا لك الحمد، وأصبح الإمام مستقلا أو منفردا، وأصبح للإمام أن يبتدئ قوله سمع الله لمن حمده. هذا بالنسبة للواجب الثاني والثالث من واجبات الصلاة، التسميع والتحميد. ومكان هذا التسميع والتحميد مختص، مكانه مختص بما بعد الرفع من الركوع. قالوا يقول سمع الله لمن حمد في حال الرفع، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع له أن يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يستتم قائما، وإنما يقول ربنا ولك الحمد إذا انتصب عوده واستقام ظهره. وبناء على ذلك فإن السنة أن يبتدئ بالتسميع عند ابتداء الرفع، حتى إذا استتم قائما قال كما قالت أم المؤمنين عائشة قال ربنا ولك الحمد وهو قائم، أي عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء في هذا فائدة لطيفة، فإن الانتقال من الركوع إلى القيام اللي هو الوقوف يشرع له الذكر المقارن كالتكبير، ثم إذا استتم قائما كان ذكر ما بينهما، يعني ما بين الرفع وبين السجود هوية للسجود، أن يقول ربنا ولك الحمد كما هو الحال فيما بين السجدتين. تقول التكبير عند الانتقال، فإذا جلست قلت رب اغفر لي بين السجدتين. كذلك هنا يكون تسميعك عند الانتقال وقولك ربنا ولك الحمد وهو التحميد عند استتمامك قائما، كأنهم نظروا أن التحميد ذكر لما بين الركنين والتسميع ذكر انتقال كما ذكروا. نعم.
وتسبيحة الركوع والسجود.
وتسبيحة الركوع والسجود هذان واجبان، أي قوله سبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم في الركوع، وقوله سبحان رب الأعلى في السجود. وأما دليل وجوب التسبيح في الركوع فقوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فإن قوله اجعلوها أمر، والقاعدة أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا قام الدليل على صرفه، فوجب على المكلف أن يمتثل هذا الأمر على سبيل اللزوم. وبناء على ذلك إذا ترك التسبيح لا يخلو من حالتين، إما أن يتركه ناسيا وإما أن يتركه متعمدا. فإن ترك تسبيح الركوع أو تسبيح السجود متعمدا فإنه تبطل صلاته منفردا كان أو مأموما، وسواء كان في فريضة أو نافلة. ولو تركه ناسيا نظرنا، فإن كان وراء إمام قلنا حمل الإمام عنه التسبيح، رجل صلى وراء الإمام فلما ركع الإمام نسي أن يقول سبحان ركع معه، فنسي وقال مثلا اقتصر على تعظيم الله عز وجل بغير التسبيح سهوا ونسيانا، أو ركع ولم يتكلم لمكان السهو فرفع الإمام ولم يتدارك التسبيح، فحينئذ نقول هذا السهو وراء الإمام يرفعه أو يحمله الإمام عنه لأن الإمام ضامن. وهكذا الحال لو كان في السجود، فإنه يلزم بالتسبيح في السجود. والدليل على وجوب التسبيح في السجود ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فدل قوله اجعلوها على الأمر، فقوله اجعلوها أمر فدل على الوجوب. وبناء على ذلك يجب على المكلف أن يقول سبحان رب الأعلى في السجود وأن يقول سبحان رب العظيم في الركوع. فلو أبدل اللفظين فجعل سبحان رب الأعلى في ركوعه وسبحان رب العظيم في سجوده، إن تقصد وتعمد فقد أساء، وذلك لمخالفته للسنة. وهل تبطل صلاته؟ الذي يظهر أن التسبيح قد حصل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في ركوعه يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، فدل على أنه قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب يشمل التسبيح الذي يكون للسجود. ويكون اختلاف التسبيحين تنوعا لا يوجب بطلان التسبيح المأمور به في الأصل، وبناء على ذلك يجزيه ولكن لا يخلو من الإثم لمكان التعمد بالعصيان. وأما لو ترك ذلك سهوا فإنه يجزيه ويصح منه ولا يلزم بسجود السهو، وإن سجد للسهو فحسن. نعم.
وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة.
هذا التسبيح في الركوع والسجود الواجب منه مرة، ولا حرج أن يزيد المكلف، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزيد وكان يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وكان يسمع تسبيحه صلوات الله وسلامه عليه في صلاته. وقوله رب اغفر لي أي بين السجدتين، وهذا واجب آخر، أي ويجب على المكلف أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين. وقد صح عنه أنه قال رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين صلوات الله وسلامه عليه بين السجدتين، فدل على مشروعية التكرار. وهذا الذكر الذي بين السجدتين يعتبر واجبا بناء على الأصل، لأننا عهدنا من الشرع أنه جعل الأذكار المتخللة بين الأركان واجبة، فألحق النظير بنظيره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقوي إلحاقه بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي فألحق بالواجبات، فصار ذكرا لما بين السجدتين وألزم فيه المكلف وألزم به المكلف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو صلى المصلي ونسي أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي وقال أي ذكر آخر، فحينئذ لا يخلو من يكون منفردا أو مأموما، فإن كان منفردا وتعمد بطلت صلاته. وإن كان منفردا ونسي سجد للسهو، وإن كان مأموما فإن تعمد بطلت، وإن سهى حمل عنه ذلك الواجب من الإمام. نعم.
والتشهد الأول وجلسته.
والتشهد الأول وجلوسه لذلك التشهد كلاهما واجب. أما دليل الوجوب فما ثبت في حديث مالك بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة، عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فلما صلى السجدتين يعني الركعتين قام فسبحوا له، أي لم يجلس التشهد الأوسط، فسبحوا له فمضى في صلاته ثم سجد، فلما أتم صلاته سجد سجدتين ثم سلم، سجد سجدتين ثم سلم. هذا حديث أصله في الصحيح، ومثله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه وقع في نفس السهو، ولما سبحوا له أشار إليهم أن قوموا، ثم لما سلم سجد قبل أن يسلم السجدتين، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل. هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على أن هذا الجلوس واجب. أما دليل وجوبه فكون النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجدتي السهو، فدل على أنه دون الأركان، لأنه لو كان ركنا لرجع له النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يرجع له دل على أنه ليس بركن، وكونه يجبره بالسجدتين دل على أنه من الواجبات وليس من السنن والمستحبات. وبناء على ذلك ارتقى عن درجة السنن والمستحبات ونزل عن درجة الواجبات وهي درجة، وعن درجة الأركان وهي درجة الواجبات، فأصبح واجبا من واجبات الصلاة. ولما كان هذا الموضع يشتمل على فعل وقول قالوا بوجوب كل منهما، لأن الجبر وقع لهما معا، واستدل به على أن الواجبات تتداخل، فمن ترك أكثر من واجب جبره بسجدتين وكان ذلك كافيا له ومبرئا لذمته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أمران، فعل أمران، تركه للواجب من كونه يجلس، وتركه للواجب الفعلي وهو الجلوس، وتركه للواجب القولي وهو قراءة التشهد. فأصبح عندنا واجبان: الواجب الأول الجلوس للتشهد بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية، والثاني قراءة التشهد، فإن ترك واحدا فإن تركهما جبرهما بسجود السهو، وإن ترك واحدا منهما كأن يجلس وينسى أن يقول التشهد ثم يقوم، فإن كان وراء الإمام حمل عنه الذكر القولي، وإن كان منفردا ومتعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا جبر بالسجود السهو. نعم.
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
وما عدا هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله، لأنه تقدم معنا قبل صفة الصلاة أن ذكر لنا شروط الصلاة من الوقت والنية، من النية والوقت والطهارة واستقبال القبلة وغيرها مما ذكر من الشروط، وذكر لنا الأركان التي ذكرناها 14، وذكر لنا الواجبات هذه 8 التي كنا بصددها. وما عدا هذه يعني الأركان والواجبات والشروط فسنن ومستحبات يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولو تركها عمدا، فإن الشرع لم يلزم بها، والأصل أننا نعتبر ما اعتبره الشرع، فإن كان اعتباره على سبيل اللزوم ألزمنا، وإن كان اعتباره على سبيل عدم اللزوم رخصنا وقلنا الناس في سعة، فإن فعلوا أثيبوا وإن تركوا لا حرج عليهم. نعم. مثل مثلا من السنن التي تكون من المستحبات كونه مثلا بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد حق ما قال العبد كلنا لك عبد، هذا كله من السنن والمستحبات وليس بواجب ولا لازم. ولو قال بين السجدتين اللهم اهدني وارحمني وعافني واغفر لي واجبرني، الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة وليس بواجب لازم. نعم.
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال.
فمن ترك الفاء للتفصيل، إذا علمت الآن الواجبات الشروط والأركان والواجبات شرع رحمه الله في حكم ترك هذه الأمور، فابتدأ بالشروط، وقد سبق وأن ذكر الشروط قبل الأركان. والسبب في هذا أن الشروط تسبق الأركان، لأن شروط الصحة والوجوب تكون قبل الأركان في صور، يعني في غالب صور المصلي وأحواله، فإن الإنسان يتوضأ قبل الصلاة وقبل فعل أركان الصلاة، وهكذا بالنسبة لاستقباله القبلة يكون عند قبل تكبيره حتى يقع تكبيره مستقبلا للقبلة وأثناء فعله للأركان، وهكذا طهارته من الحدث وطهارته من الخبث. فلذلك ابتدأ بترك الشروط، فمن ترك الشروط ننظر، إما أن يترك الشرطة معذورا فحينئذ يجزيه لمكان العذر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا شرطا واحدا، وهذا الشرط هو شرط الصحة النية. فلو ترك الطهارة مثلا، ترك الوضوء وترك التيمم لعدم وجود الماء وعدم وجود ما يتيمم به، وهي مسألة فاقد الطهورين، قلنا تصح صلاته وتجزيه، لأنه ليس بإمكانه إلا ذلك، والقاعدة أن التكليف شرطه الإمكان، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان المكلف عاجزا عن تحصيل الشرط الذي هو طهارة الحدث، فإننا نعذره ونقول صلاته صحيحة، والدليل على ذلك ما ذكرناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تصلي والدم يجري معها، فدل على أنها معذورة، وأن من كان في حكمها معذورا أنه يرخص له في صلاته، ولأنه عليه الصلاة والسلام أقر الطائفة التي صلت قبل فرضية التيمم بدون وضوء، مع أن الوضوء كان لازما وقد ثبت اعتبار لزومه بالشرع، ومع هذا صحح صلاتهم ولم يأمرهم بالإعادة، وذلك لعدم إمكانهم أن يتوضأ. فدلنا على أن من ترك هذا الشرط، يعني شرط الصحة كونه متطهرا من حدث وذلك لوجود العذر، أن صلاته صحيحة. ولو ترك شرط طهارة الخبث فالحكم كذلك، تركه لعذر كالنسيان، رجل صلى ولم يعلم أن بثوبه نجاسة، فلما سلم اطلع على النجاسة، يجزيه وتصح صلاته. والدليل حديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خلع نعاله أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة من بدايتها، لأنه فعل أركانا كتكبيرة الإحرام وربما قراءة الفاتحة، وقد يكون ركع عليه الصلاة والسلام، فعل أكثر من ركعة، ومع هذا لم يعد ولم يستأنف الصلاة، وإنما اعتبر الأركان السابقة بما وقع، وذلك بسبب وجود العذر من النسيان. فدل على أن من ترك طهارة الخبث لمكان النسيان أنه معذور وصلاته صحيحة. وهكذا لو ترك استقبال القبلة لعذر يعذر به شرعا، ألا ترى المسافر عذره الشرع في استقبال القبلة فاجتهد، فلو تبين له أن اجتهاده خاطئ فإن صلاته صحيحة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة في الليلة المغيمة فصلوا وهم على غير قبلة، فلما أصبحوا تبينوا فقال عليه الصلاة والسلام قد مضت صلاتكم. فدل على أن من فقد هذا الشرط وهو استقبال القبلة الذي يشترط بصحة الصلاة معذورا أنه يعذر وتصح صلاته، إلا النية فإنه لا تصح الصلاة إلا بها. والدليل على هذا أن النية دل الشرع على عدم الاعتداد والاعتبار بالعبادات إلا بنياتها، فدل على أن الأصل عدم صحة العبادة إلا بالنية. فلما جاءت الشروط الأخرى، جاءت نصوص تستثني شرط استقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبث ونحيها من الشروط، قلنا تلك الشروط من تركها لعذر عذرناه لورود النصوص بالاستثناء، وبقي شرط النية على الأصل الموجب لعدم الاعتداد بالعبادة إلا به. نعم.
أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي.
من ترك النية أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف البواقي، فإنه إذا كان لعذر يعذر كما ذكرناه. نعم. وقد بينا هذا، من ترك ركنا متعمدا لم يقرأ الفاتحة وهو ذاكر ومتعمد بطلت صلاته لأنه ترك الركن متعمدا. لم يركع، قرأ الفاتحة وسورة ثم قال بدل أن أركع سجد مباشرة، فإنه حينئذ يكون قد ترك ركن الركوع والرفع من الركوع فتبطل صلاته إذا تعمد. هذا بالنسبة للأركان، وهذا بالإجماع. وهكذا لو ترك الترتيب بين الأركان، فمثلا قال أسجد ثم أركع أرفع وأركع، فإنه حينئذ تبطل صلاته لأن الترتيب يعتبر من فرائض الصلاة ولا تصح إلا به. نعم.
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال.
وما عدا ذلك أي ما عدا ما ذكرته لك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا الصلاة مجملا، وصف لنا الصلاة بصفتها الكاملة، فقال لك ما عدا الأركان والواجبات والشروط فسنن، سواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال، لا تبطل الصلاة بتركه. من فعلها فقد أثيب وأحسن، ومن ترك فلا إثم ولا حرج عليه. نعم.
ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
ولا يشرع السجود أي سجود السهو بتركه، الباء سببية أي بسبب ترك هذا المسنون قولا كان أو فعلا، وإن فعل أي السجود أو سجد فلا حرج أو فلا بأس. مسألة السجود للسنن، بعض العلماء يقول إذا كان الإنسان ترك سنة يسجد لها ولا يفرق بين الواجبات وغيرها، وهذا مذهب شبه يعني العمل على خلافه عند أهل العلم رحمة الله عليه. والصحيح أن السنة لا يجب جبرها لأنها ليست بلازمة، ولو كانت لازمة لنزلت منزلة الواجبات، فيكون رفعة لها لمرتبتها عن مرتبتها التي نص الشرع أو دل دليل الشرع على كونها فيها. وبناء على ذلك لا تنزل السنة منزلة الواجبات، فحيث ترك سنة نقول إنه لا حرج عليه ولكن فاته الأكمل والأفضل. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم سنن، ومع ذلك لم يلزمهم بسجود السهو لعدم إتيان بهذه السنن. ألا ترى دعاء الاستفتاح لم يطلع عليها أبو هريرة إلا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستفتح بهذا الدعاء، فدل على أن السنن لا يجب جبرها بسجود السهو. وإن فعل قال بعض العلماء لا حرج أن يسجد للسهو، لكن بعض أهل العلم يقول لو أن الإنسان ألف السنة يعني اعتادها وداوم عليها ثم أتاه الشيطان فنسيها، قالوا لو جبرها بسجود السهو فإنه حسن، يعني يفرق بين السنة التي يداوم عليها والسنة التي لم يداوم عليها. فإن كان مداوما على مثلا الدعاء الذي بعد التحديد من قوله ملء السماوات وملء الأرض، أو مداوما على دعاء الاستفتاح وتركه ناسيا، قالوا يسجد للسهو، وحسن منه أن يفعل ذلك. نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي تقديم المصنف رحمه الله المكروهات على الأركان والواجبات، هل هذا هو الأولى؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا من الدقة بمكان، لأن الإنسان إذا جاء يصلي تحذره مما يفعل قبل أن يفعل ولا بعد أن يفعل، التحذير يقع قبل التلبس بالشيء ولا بعد التلبس بالشيء، إنما يقع قبل التلبس بالشيء. ولذلك تقديمه على الأركان والواجبات له وجه من جهة التحذير ومن جهة البيان حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، هذا فقط كعذر له، وإلا يستقيم لو أنك ذكرت الأركان الشروط ثم الأركان ثم الواجبات ثم السنن والمستحبات ثم المخالفات وهي المكروهات، فهذا له وجه ويفعله بعض العلماء رحمة الله عليهم، وكل على وجه، يعني هذا له وجه وهذا له وجه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم لنا أن قراءة الفاتحة يجب التلفظ بها، هل يقاس على ذلك بقية أذكار الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، لابد، يعني من كبر لابد يتلفظ، فلو تلفظ في نفسه لم يقم بالواجب، لقوله إذا قمت للصلاة فكبر وإذا كبر فكبروا، وهذا لا يصدق على الإنسان أنه كبر إلا إذا تلفظ. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، والقول إنما يكون باللفظ، ولذلك الكلام النفسي لا يعتبر قولا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن يقول إن الكلام النفسي كلام، وبناء على ذلك لا بد أن يتلفظ، واللفظ يكون بتحريك الشفتين واللسان وحصول الحروف على الوجه المعتد به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو حكم متابعة الإمام للسنن، وهل تضر مخالفته عند تركها؟ جزاكم الله خيرا.
متابعة الإمام للسنن ليست بواجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث أبي هريرة كان يفعل السنن وهي خافية عن الصحابة، فدل على أنها ليست بواجبة ولا بلازمة. ومن الأدلة على عدم وجوبها حديث أنس في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم فصل وبين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قوله فإذا كبر فكبروا تفصيل لإجمال قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فبين صلوات الله وسلامه إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي الرواية الثانية إذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذا كله يدل على ما يجب وما هو ركن، وما ليس مذكورا في هذا من السنن يدل على أن الأمر موسع فيه، فلا يجب على المكلف أن يتابع إمامه في السنن. فلو أن الإمام مثلا جلس جلسة الاستراحة وأنت لم تجلس لا حرج، هذا إذا كانت سنة فعلية. وهكذا لو أن الإمام قرأ دعاء الاستفتاح ولم تقرأ كالسنة القولية فإنه لا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد كان يقرأ دعاء الاستفتاح ويتركه الصحابة وبعض الصحابة ولم ينكر، وكذلك كان يزيد في قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض، وكان يخفى على كثير من أصحابه ومع ذلك لم يلزم به، فدل على أنه على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب، وأن المكلف لو ترك هذه السنن أنه لا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: صلى رجل وهو محدث وكان ناسيا، ولما خرج وقت الفريضة تذكر أنه صلى من غير وضوء، فما الحكم أثابكم الله؟
لا تصح الصلاة إلا بطهور، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبناء على ذلك فإنه إذا تذكر داخل الوقت أو تذكر بعد خروج الوقت فإنه يلزم بقضاء الصلاة، ولو تذكر بعد أيام ولو تذكر بعد شهور بل ولو تذكر بعد أعوام فإنه يلزم بقضاء الصلاة، لأنه لا تقبل منه الصلاة إلا بطهور كما ذكرنا والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي فهم مسألتين: الأولى، صلى وفي ثوبه نجاسة ناسية فصحت صلاته، والثانية، صلى ونسي أنه ليس بمتوضئ، هل تصح صلاته؟ وهل المسألتين واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
جيد، هذا سؤال جيد، وهو ينبني على المسألة الأولى. الطهارة نوعان: طهارة حدث وطهارة خبث، وينبغي في الأصل أن يتساوي في الحكم، فكيف إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا وتذكر بعد الصلاة صح الصلاة، وإذا صلى وهو ناس للوضوء أو ناس للغسل يلزم بالإعادة؟ الفرق واضح وظاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وجاء دليل الشرع بالأمر بطهارة الخبث، فلما جاءت السنة تستثني في حديث النعلين طهارة الخبث بقيت طهارة الحدث على الأصل الذي يوجب عدم صحة الصلاة إلا لفعلها. هناك مخرج ثاني لبعض الفقهاء، وما أكثر مخارج الفقهاء، يقولون كلاما يعني ينبني على قاعدة، يقولون طهارة الخبث من التروكات، وطهارة الحدث من الأفعال والواجبات، فيغتفر في التروكات ما لا يغتفر في الواجبات، فيكون التروكات يكون فيها الأمر أوسع من الواجبات، فصحت صلاته في التروكات ولم تصح في الواجبات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يكبر المصلي ثم ينتقل إلى الركوع، أم يكبر أثناء الانتقال، أم يكبر بعد الانتقال؟ جزاكم الله خيرا.
الأولى والأحرى أن يكون مقارنا، وإن كان بعض السنن تشير إلى ذلك فإن بعض السنن يشير إلى ذلك، كما في حديث خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: لا تسبقوني إني قد بدنت، لا تسبقوني إني قد بدنت. وجه ذلك أنه دل على أن قوله كان مصاحبا لفعله، فلو كان فعله يسبق قوله لما شعر الصحابة ولما كانوا سابقين له، لكن لما اقترن قوله بفعله دل على أن الصحابة يشعرون بالانتقام فيكون خفتهم موجبة للسبق، فقال لا تسبقوني إني قد بدنتم. فدل هذا الحديث كما قرر غير واحد من الأئمة على أنه الأولى بالإمام أن يجمع بالإمام والمنفرد والمأموم أن يجعل الذكر مقارنا، إلا ما دل الشرع على تأخيره كالتحميد بعد انتهائه من الرفع، قالت عائشة ثم قال وهو قائم ربنا ولك الحمد، فهذا يشرع بعد تمام القيام. أما التكبيرات فتشرع عند الانتقال خاصة الإمام. قال بعض العلماء في هذا حكمة لطيفة في الآئمة، وذلك أن المأمومين منهم من يرى الإمام ولا يسمع صوته، ومنهم من يرى يسمع صوته ولا يرى شخصه، فلو سبق القول الفعل أو الفعل القول فإن هذا يوجب الاختلاج، فإن الأعمى يسمع الصوت ولا يرى الشخص، فلربما سبق بالفعل إذا كان الإمام يسبق بالقول فيسبقه بالفعل. وكذلك الحال لو كان يرى شخصه ولا يسمع صوته، كالحال في الصفوف البعيدة جدا التي ترى فيها الإمام ولا تسمع فيها صوته، فلو كان الإمام بمجرد قيامه من التشهد يقوم ولا يكبر إلا إذا وقف، فإنك إذا كنت في الصف الأخير ولا تسمع صوته فإنه مظنة تراه، بمجرد ما تراه تتحرك مع أنه لم يكبر للانتقال، قالوا هذا يؤدي إلى سبق المأموم للإمام، ولذلك قالوا يحتاط بالمقارنة، فهذا أولى ما قيل أنه يقارن، وإن كان في بعض السنة يفهم منها سبق القول للفعل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لأهل مكة عمرة وخصوصا في رمضان؟ أثابكم الله.
لا حرج على أهل مكة أن يعتمروا، فإن الترغيب في العمرة وخاصة في رمضان النص فيه عام، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة يحرم على أهل مكة أن يعتبروا، ولو نقل عن بعض السلف قوله فإن هذا لا يقوى على التحريم، التحريم يحتاج إلى دليل، والمنع يحتاج إلى دليل ينص على أنهم لا يعتبر. وقد قال ابن عباس في حديث ابن عباس الصحيح قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى إن فمن كان إحرامه دونهن فمن حيث أنشأ، حتى فمن كان أهله دونهن أي دون المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فدل على أن لأهل مكة أن يهلوا، ويشمل ذلك فرضهم بالحج وفرضهم بالعمرة، ومذهب طائفة من علماء أن العمرة واجبة، ولذلك لا يفرق بين أهل مكة وغيرهم. ولكن كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول لا ينبغي للمكي أن يذهب للعمرة ويفوت فضل الطواف بالبيت، فأثر عن بعض أصحاب ابن عباس أنهم كانوا يقولون عمرة أهل مكة الطواف بالبيت، وجه ذلك أنهم خرجوه إلى النظر عن النظر، قالوا لأنه إذا خرج إلى التنعيم تكلف الخروج، فالأفضل ما دام أن العمرة يقصد منها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، قالوا هذه الخطوات التي يذهب بها إلى التنعيم ويرجع منها من التنعيم الأولى أن تستغل في الطواف بالبيت، يعني بدل أن يذهب إلى التنعيم ويتكلم الذهاب فليطف بالبيت، فمن هنا تخرج قولهم عمرة أهل مكة الطواف بالبيت، من هنا تخرج هذا القول. لكن هذا إنما يكون لأناس معروفين بالمرابطة عند البيت، تجدهم لا يفرطون في مكة ولا يفرطون في الصلاة في الحرم ولا يفرطون في الطواف، بحيث إذا خرج من مكة ضاع عليه وقته في الذهاب فيكون في نوع من الاشتغال بالمفضول عن الأفضل. لكن إذا كان مثل حالنا الله المستعان الآن، قد تجد الإنسان في مكة وعهده بالبيت يعني أياما أو نقول أسابيع أو شهورا، قد يقع هذا، وقد قال أخبرني به بعض أهل مكة يقول أنه ربما يمر عليه فترة طويلة وهو لا يرى البيت، لأنه يرى قول من يقول أن الصلاة بمكة كلها مضاعفة، فترخص بهذا القول، وإذا قل له انزل وطوف بالبيت قال في فتن، فيضيع الشيطان على كثير من الأخيار الخير بسبب ما يكون من هذه الأعذار والعلل العقلية. الطواف بالبيت له فضل، فإذا كان الشخص قائما بمكة كثير العبادة في الحرم فلا شك أن الأفضل أن يشتغل بالطواف. أما إنسان يريد أن يصيب فضل العمرة في مكة تحصيلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في رمضان فإنه لا حرج عليه، وليس هناك دليل يمنع، ومن منع يطالب بالدليل، من منع يطالب بالدليل. لكن الاستكثار من الخروج والرجوع وتكرار العمرة للمكي وغير المكي بدون موجب لا أصل له، ولذلك إذا وجد الموجب لا حرج، كرجل قدم من الآفاق فاعتمر ثم أراد أن يعتمر عن أبيه الذي لم يعتمر أو عن أمه التي لم تعتمر لا حرج، لكن لو أراد هذا الآفاقي
بعد إتيانه بالعمرة أن يأتي إلى التنعيم ويعتبر نقول لا قف بالبيت، لأن الأفاقي يكون في الحرم، فالأفضل له أن يشتغل بالطواف بالحرم، لأن المقصد أولى من الوسيلة، فإن خروجه إلى العمرة مآله إلى الطواف بالبيت، فالأفضل منه أن يشتغل بالطواف بالبيت، وهذا هو الذي ذكره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وإلا فالأصل الجواز والبقاء على الأصل معتبر حتى يدل الدليل على الزوال عنه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم طواف الوداع للمعتمر جزاكم الله خيرا؟
هذه مسألة خلافية، من العلماء من قال بوجوبه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن يعلى بن أمية رضي الله عنه عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة عليها طيب أو صفرة من أثر طيب وهو معتمر بالجعرانة، والحديث في صحيح مسلم وغيره، قال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يغط كغطيط البكر، فلما سري عنه قال أين السائل؟ قال أنا. قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، هذا يدل على أن العمرة تأخذ حكم الحج، فإن كان طواف الوداع واجبا في الحج يلزمك من تقول بوجوبه في العمرة. وذهب طائفة من العلماء أنه إلى أنه لا يجب طواف العمرة، لا يجب طواف الوداع في العمرة، وهذا هو الصحيح لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة أن تطوف طواف الوداع بعد فراغها من عمرتها بعد الحج، ولأن الدليل الذي استدلوا به إنما هو أشبه بالأفعال التروكات لا بالأفعال. ووجه ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، المراد به السياق والسباق الذي ورد في القصة، أي اصنع في عمرتك هذه ما أنت صانع في حجك من الانكفاف عن المحظورات، إذ لو كان المراد به الأفعال لوجب عليه أن يخرج إلى عرفة وأن يبيت بمزدلفة وأن يفعل ما يفعله الحاج في الأفعال، فدل على أنه في مقام التروكات وليس في مقام الأفعال. فكما قيل إن قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك تخرج منه أفعال الحج، فإن الطواف طواف الوداع من أفعال الحج. تأكد هذا من جهة النظر في معنى طواف الوداع، فإن حديث عائشة في طواف الوداع في الصحيح قالت رضي الله عنها كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، بمعنى أنهم يكون آخر عهد بمنى وعرفات، قالت فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. ما السبب؟ لأنهم يطوفون يوم النحر فيبعد عهدهم بالبيت، فشنع على الحاج أن يصدر من حجه دون أن يطوف بالبيت. قالت فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم، أمروا وهذا تخصيص واضح بالحاج، أن يجعلوا آخر عهدهم أي عهد الحاج بالبيت طوافا، فصار من نسك الحاج أو من واجبات الحج ولم يصر من واجبات العمرة، مع تأكدي أن عائشة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بطواف الوداع في الحج لم يأمرها أن تطوف طواف الوداع في عمرتها، وإلا كان تقول أمر الناس إذا صدروا من مكة أن يطوفوا، لأنه يشمل المعتمر ويشمل غير المعتمر. ولذلك الذي تميل إليه الناس أنه لا يصح الاستمساك بقوله عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك بوجوب طواف الوداع، وذلك لأنه ثبت بدليل الشرع أنه تترك واجبات الحج، أن المراد به ترك المحظورات، وكما قلنا بأنه لا يشمل واجبات الحج من رمي الجمار والمبيت بمزدلفة ونحوها من الواجبات، كذلك لا يشمل طواف الوداع الذي هو من خصوص الحج، لكن الأولى والأحرى إذا أحب الإنسان أن يخرج من الخلاف فيطوف للوداع. فإنه من الأدلة أيضا التي تدل على ضعف قول من يقول بطواف الوداع في العمرة، هذا يقول بعض العلماء وهو استنباط جيد، يقول من الأدلة التي تدل على ضعف هذا القول أن الذين قالوا بوجوبه على المعتمر اضطربت أقوالهم، فقال بعض العلماء يجب على المعتمر بمجرد انتهاء من عمرته، يعني بعد أن ينتهي من العمرة ينزل ويطوف، وقال بعضهم لا بل أجمعوا على أن المعتمر إذا طاف وسعى ومشى مباشرة ليس عليه طواف وداع، فاضطربت أقوالهم في المعتمر الذي يصدر مباشرة، ثم اضطربت أقوالهم في المعتمر الذي يجلس، قال بعضهم إن جلس ساعة وجب عليه طواف الوداع، قال بعضهم إن جلس فرضا وجب عليه طواف الوداع،
قال بعضهم إن جلس خمسة فروض أو يوما كاملا وجب عليه طواف الوداع، فلو كان طواف الوداع واجبا على المعتمر لما ترك على هذا الاختلاج، ولحد الشرع فيه حدا معينا ينتهى إليه، ولذلك يقوى أنه اجتهاد والأصل براءة الذمن، وإن احتاط المكلف فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز التقبيل والمداعبة للصائم إذا لم ينزل؟ وما الحكم إذا أنزل دون ما جماع؟ جزاكم الله خيرا.
أما التقبيل فلا حرج الصائم، جاء في حديث عمر رضي الله عنه في تقبيل الصائم أنه كالمضمضة، ولكن إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه يقع في المحظور فإن الوسائل آخذة الحكم المقاصد، فيتقي ويمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإرده كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد قال العلماء: أكمل الناس أجرا في الصيام من اتقى الرفث واللغو، وهو أكمل أجرا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الجواز وتوسعة على الأمة، ولكن الأفضل والأكمل باقي. ولذلك قال بعض العلماء: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفضول كان أفضل في حقه. فلا يشكل على هذا أن يقول قائل: لو كان الأفضل ترك التقبيل لماذا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لأنه فعله تشريعا ولم يفعله على سبيل القصد، وفرق بين التشريع والقصد. ومن هنا يتخرج قولهم حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيقول إن هذا الفعل صرف النهي إلى الكراهة، فيستشكل كيف يصير هذا الشيء مكروها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قالوا: لأن المقام مقام تشريع ولا يسري عليه ما يسري على جميع أو على عموم الأمة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.